أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تفسير الحروف المقطعة، وتقدم روايتان من الروايات التي ذكرت في كتب العامة، وتبين أنهم لا نستطيع من خلالهما أن نصل إلى نتيجة معتبرة في تفسير الحروف المقطعة. وكنا بصدد استعراض الروايات الواردة من طرقنا عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتقدمت رواية علي بن إبراهيم المعتبرة سندا في حد ذاتها، وذكرنا أنها من ناحية المضمون تشترك مع رواية الطبري، ولكن في ذيلها يوجد إضافة لا توجد في رواية الطبري، وهي قوله عليه السلام أي الإمام الباقر: إن هذه الآيات أي الحروف المقطعة وهذه الجملة كما هو واضح تدل دلالة قطعية على أن الحروف المقطعة آيات من القرآن الكريم. إن هذه الآيات أنزلت منهن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قال: وهي تجري على وجوه أخر على غير ما تأول به حيي وأبو ياسر وأصحابه. هذه الزيادة قد يفهمها البعض أنها تؤيد ما فهمه اليهود من أنها ناظرة إلى حساب الجمل، ولكن الإمام عليه السلام قال: هذه الآيات تجري على وجوه أخر غير، أي موصوفة بكونها مغايرة للوجه الذي ذكره اليهود. مرة يقول: وهي تجري على وجوه أخر أيضا. كنا نقول هذا التفسير صحيح ويوجد تفاسير أخرى، أو هذا المعنى صحيح ويوجد معاني أخرى، لكن الإمام ذكر أن هذه الآيات المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى تجري على وجوه أخر موصوفة بكونها مغايرة للوجه الذي ذكره اليهود. فإذا رواية الطبري قلنا أنه لا يوجد فيها إشعار بتأييد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفسير اليهود. هذه الرواية أزيد من ذلك، فيها ما يدل على عدم التأييد ولا أقل من كونه محتملا. فإذن بناء على ذلك، هذه الرواية لا تنفع في إثبات أن الحروف المقطعة يراد بها أمد أجل هذه الأمة وما شابه ذلك. نعم، فيها استفادات أخر لا ترتبط الآن ببحثنا، من قبيل كونها آيات منزلة، من قبيل كون هذه الآيات بعض منها منهن، لأن من للتبعيض، آيات محكمات هن أم الكتاب. فإذا هذه الرواية الواردة في عن طرقنا لا تنفع في إثبات المعنى التي يراد من خلالها أن تحمل عليه الحروف المقطعة. الرواية الثانية ما قرأناه سابقا عن التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام، التي حملت هذه الحروف المقطعة على كونها جيء بها لغرض تبكيت الخصم، كما شرحناه سابقا. غاية الأمر في هذا الكتاب يوجد مشكلة صدورية، فإن هذا الكتاب لا يوجد في مقام إثبات صدوره ما يساعد على تصحيح النسبة، إن لم نقل إن الأمر بالعكس، وأنه يوجد قرائن تبعد صدور هذا الكتاب من الإمام العسكري عليه السلام. الرواية الثالثة رواية طويلة مفصلة رواها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في معاني الأخبار، هذا الكتاب المتخصص في جمع الروايات التي تذكر معاني بعض الكلمات، بعض المفاهيم، بعض المصطلحات وما شابه ذلك. في هذا الخبر ذكر الشيخ الصدوق بإسناد ضعيف إلى سفيان بن السعيد الثوري قال: قلت لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: يا ابن رسول الله، ما معنى قول الله عز وجل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام را وألف لام ميم را إلى آخر الحروف المقطعة؟ يعني باختصار سأله عن معنى الحروف المقطعة. إذا من ناحية الدلالة صدر هذه الرواية ناظر إلى ما نحن فيه، لأننا نبحث عن معنى الحروف المقطعة. فقال عليه السلام، بدأ بشرح المراد من كل كلمة على حدة. خلاصة المطلب، الرواية طويلة نذكر لنا نماذج منها، خلاصة المطلب أن الإمام عليه السلام حمل الحروف المقطعة على أنها مختصرات لجمل عينها الإمام. جمل هذه تكون مختصر لها، مثل الآن شائع في عصرنا، واحد مثلا مؤسسة من المؤسسات اسمها طويل فيختصرها بالحروف الأوائل. هكذا ما نفهمه بوضوح من هذه الرواية أن هذه الحروف المقطعة إشارة إلى مختصرات، أو هي مختصرات لتلك الجمل. فمثلا قال: أما ألف لام ميم في أول البقرة فمعناه أنا الله الملك، وأما ألف لام ميم في أول آل عمران فمعناه أنا الله المجيد، وألف لام ميم صاد فمعناه أنا الله المقتدر الصادق، وألف لام ميم را فمعناه أنا الله الرؤوف، إلى آخر ما ورد في هذه الرواية الطويلة التي يأتي في ختامها أن الإمام عليه السلام يقول لسفيان بن سعيد الثوري: قم يا سفيان فلا آمن عليك. لأنه دخل الإمام بعد ذلك عليه السلام في مسألة اللوح والقلم ومعاني عميقة، فقال قم فلا آمن عليك، بعد لا تسأل. فإذا من ناحية الدلالة لا شك في دلالة هذه الرواية على هذا المدعى، وهو أن الحروف المقطعة مختصرات لجمل. لكن إذا نلاحظ تمام الرواية نجد مثلا في كل حرف أو في كل حروف مقطعة تبدأ بالألف، كألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء وما شابه ذلك، كانت الألف إشارة إلى أنا الله في بداية هذه الرواية. عندما بدأ في الجمل الأخرى والحروف المقطعة الأخرى مثلا طاسين ميم، فنلاحظ أنه في تفسيرها قال أنا الطالب السميع المبدئ المعيد، فلم يأتي في الحرف المقطع معادل لأنا، وهذا لا يسجل إشكالا، لأن المدار على رمزية حروف على معنى أرشدنا إليه الإمام عليه السلام، ولولا هذا الإرشاد ما كنا فهمنا. فإذا هذه الرواية بحسب دلالتها تؤيد المذهب المتقدم بأن الحروف المقطعة لها معان نفهمها، لأنه أعم من أن نفهمها بأنفسنا أو أن نفهمها بواسطة المعصوم. فإذا بناء على ذلك تكون الحروف المقطعة لها معاني قد فهمناها بواسطة هذه الرواية. لكن وإن لم يكن إشكال في مقام الدلالة، لكن يوجد في هذه الرواية مشكلة سندية، فإنها في سندها مجاهيل وضعفاء وعامة، فلا يمكن الاستناد إليها للجزم أو التعبد بمعنى من المعاني. هذه كانت الرواية الثالثة. الرواية الرابعة أيضا رواها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بسند قابل للاعتبار بواسطة التكلف بالقرائن الرجالية. التفتوا جيدا علماء الرجال، على يعني علماء الرجال متأخرون، إلا القدماء هذه المسألة كثيرا لا تعنيهم، يلتفتون عادة إلى ماذا؟ إلى القرائن الحافة بالرواية التي كثيرا ما لا ترتبط بسندها. نتكلم عن علماء الرجال المتأخرون. يوجد منهجان، منهج ينظر إلى ذات الرواة، وما قيل في حقهم من مدح وقدح، وعلى أساسه تعتبر الرواية أو ترد الرواية. وقد اعتمد على هذا المنهج السيد الخوئي رحمة الله عليه بشكل جدي وجراه في كل بحوثه الفقهية والبحوث التي تعتمد على النقليات بشكل عام. المنهج الآخر لا، يقول هذا الشيء مفيد لكن ليس هو تمام العلة، بل نرى أن بعض الأمور تشكل قرائن توجب الاطمئنان بصدور الرواية. فمثلا دعنا نضرب مثالا لذلك. لو فرضنا النجاشي قال عن شخص إنه وكيل للإمام عليه السلام، فنأتي نبحث كبرويا، هل الوكالة أمارة على الوثاقة أو ليست أمارة؟ أو رجل قال عنه الإمام رحمه الله أو رضي الله عنه، قال عنه الشيخ الصدوق مثلا أو النجاشي، فنبحث كبرويا أن الترضي والترحم هل يفيد الوثاقة أو لا يفيد. في بحثنا الاجتهادي الرجالي يمكن أن نصل إلى واحد من نتائج ثلاث. النتيجة الأولى أن تتم الكبرى لدينا ونقول الترحم والترضي أمارة على الوثاقة. حينئذ عندما نشاهد الشيخ الصدوق يقول عن شخص رضي الله عنه أو رحمه الله نقول هذا ثقة انتهى. النتيجة الثانية التي يمكن أن نصل إليها أن نقول لا، هذه الألفاظ لا يمكن أن تكون دليلا على التوثيق، لكن يحتمل فيها شيء من المدح. التفتنا؟ هذه نتيجة. نتيجة ثالثة أن نأتي ونقول أصلا هذه الألفاظ ليس فقط لا دلالة لها، بل أيضا أصلا ليست في مقام المدح كليا ولا عبرة لها في الرجال أصلا. التفتنا؟ فرق بين النتيجة الثالثة والنتيجة الثانية. في النتيجة الثالثة تسقط هذه الأمارات عن الاعتبار بالكلية ولا يمكن أن نعتبرها. في النتيجة الثانية تصلح هذه الأمارات كمؤيد، فإذا انضم إليها مؤيدات أخرى قد توجب الوثوق بصدق الخبر أو بوثاقة الراوي على اختلاف الموارد. هذا المنهج الثاني يقول نحن نعتمد على تجميع القرائن أيضا. إذن نلتفت جيدا إلى هذا في علم الرجال، جدا مفيد في تنقيح الروايات، جدا مفيد أسانيد الروايات. يعني مرة نقول في كامل الزيارات، عبارة كامل الزيارات قطعا هي ناظرة فقط إلى مشايخ ابن قولوي ليس إلا، ومرة نقول لا مجملة، يحتمل أن تكون ناظرة إلى المشايخ ويحتمل أن تكون ناظرة إلى من بعد المشايخ. النتيجة تفترق، النتيجة سوف تفترق. هذه الرواية بحسب منهج السيد الخوئي قد لا يمكن تصحيح هذه الرواية، لكن بحسب منهج تجميع القرائن يمكن أن نعتمد على هذه الرواية ونثق بصحتها لكن التفصيل فيها يخرجنا عن البحث التفصيلي، فقط سلطت الضوء على المنهج الذي نعتمده هنا، والحمد لله رب العالمين.